رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من التعليق على توفيق الرحمن الودود في التعليق على حديث ابن أبي داود فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في ليلة الجمعة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام الخامس والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. قال الإمام أبي داود: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال الشارح: معاني المفردات. قل أي يا صاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة، كلام مليكنا أي كلام الله سبحانه وتعالى، والمليك هو الملك، فالله هو مالك الملك. دان أي اعتقد وانقاد. أفصحوا أظهروه للناس. المعنى العام: يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه غير مخلوق، وهو بحرف وصوت تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل عليه السلام فسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام صفة من صفات الله الذاتية الجارية، وهو سبحانه ما زال متصفا بالقدرة على الكلام، وهو سبحانه يتكلم بما شاء وكيف شاء وقتما شاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم بعد، الإيمان بأن رب العالمين يتكلم حقيقة، هذا الإيمان مما يميز السني المتبع للسلف الصالح عن المعتزلي ونحوه، ممن وافقوا المعتزلة كليا أو جزئيا. أن الأشاعرة يزعمون أنهم يخالفون المعتزلة، وبالفعل يخالفونهم ويردون عليهم، لكنهم في زملة أمرهم يتفقون على التأويل الحقيقة. فالتأويل عندهم منهج أصيل. سبحان الله، يعني الشيء يذكر قبل أن يعني ندخل في مسألة إثبات صفة الكلام، أذكر أن ابن رشد الفيلسوف أندلسي المعروف الذي صار علما في أوروبا وممن يعني صار مشهورا بشرح كتب أرسطو، الذي يسمى بشارح أرسطو، هو نفسه في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ويقصد الحكمة هنا الفلسفة، بين أن تأويلات الأشاعرة والمعتزلة هي مما لا تقبله العقول، وإن كان يقول وقوله حق إن المعتزلة وإن كانوا كذلك لكنهم أصدق من الأشاعرة بالتزام مذهبهم، ليس عندهم تناقض. أما الأشاعرة عندهم تناقضات كثيرة، تناقضات كثيرة جدا تناقض سنن الله الكونية، المعتزلة سنهم أشد وأضل في التأويل. وهذه مسألة لا طول الكلام فيها، لكني أشرت إلى إشارة قبل أن أنساها. فالمعتزلة هم الذين تأولوا صفة الكلام لرب العالمين، وهم الذين أشاعوا هذه الفتنة في الأمة، فقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من مخلوقات الله. ولذلك قال المصنف هنا كل غير المخلوق كلام ملكنا، بذاك دان الأبقياء وأفصحوا. والمقصود بالأبقياء هم رؤوس هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هم رؤوس الأبقياء. ثم من جاء بعدهم ممن طال على نهجهم، فهؤلاء هم أبقياء هذه الأمة المتبعون للسنة. نعم. طيب، فتنة خلق القرآن هذه لم تظهر في زمن الصحابة، لما ظهرت بعد. والبعض يعني قد يلبس قائلا إن الصحابة لن يخوضوا في هذه المسألة نفيا ولا إثباتا، هذا خطأ. كيف لم يخوضوا بهذا؟ كيف لم يثبتوا كلام الله وأثبتوا كلام الله حقيقة؟ يعتقدون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قال قائل فما الدليل على بلوغ هذا أو ثبوت هذا عن الصحابة؟ كيف بلغك أن الصحابة يعتقدون ذلك؟ نكون هناك أثران هم حجة في هذا الباب. أول أثرين افتتح بهما شيخ المفسرين وإمام من أئمة السنة في القرن الثالث الهجري، هو محمد بن جرير الطبري رحمه الله، صاحب التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آية القرآن. هدف التفسير يجتهد تفسير الطبري وتفسير ابن جرير. كما قلت أنبه على طالب العلم أن يعلم العنوان الحقيقي لكل كتاب صنفه أئمة الإسلام، خاصة الكتب المشهورة، يعرف عنوانها. يجتهد بشيء ولكن المصنف عنوانها بشيء آخر. فتفسير الطبري اسمه جامع البيان. طيب، والطبري له كتاب آخر ذكر فيه معتقده الذي هو معتقد أهل السنة، سماه بالصريح السنة، والذي قد كنت أعدت تحقيقه وصدر في العام 26 اللي بعد 400 لا 28 بعد 400 يعني منذ يعني قرابة 17 عاما تقريبا، هي الإبرازة الأولى ولم يصدر غيرها. فهذا الكتاب من أهم الكتب التي حفظت لنا بعض الآثار التي تبين لنا معتقد السلف الصالح، منها هذان الأثران. أول أثرين افتتح بهما ابن جرير كتابه، لأنه كان يرد على من اتهمه زورا وبهتانا أنه يقول لفظ القرآن مخلوق ونحو ذلك، فصنف صريح السنة ليبين معتقده الذي معتقد السلف. فالأثر الأول الذي أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن معاوية بن عمار الدهلي أنه قال سألت جعفر بن محمد أي الصادق أنهم يقولون القرآن خالق أو مخلوق، فقال جعفر بن محمد ليس بخالق ولا مخلوق بل هو كلام الله عز وجل. هذا الأثر هو يعتبر من أهم الآثار التي تبين معتقد السلف الصالح في إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. هذا الأمر كان أثيرا قبل أن يظهر المعتزلة في زمن المأمون ويتمكنون من إثارة هذه الفتنة على مستوى العامة. كانت هناك إرهاصات قبلها إذا جاء جعفر بن محمد سئل عن هذا تتبعا لما كان موجودا يقولون يدعون أن القرآن أو يسألون أن القرآن خالق أم مخلوق. معناه أن الشيطان كان قد وضع به بذرة وإنما نمت وترعرعت على يد ابن أبي دؤاد الخصم اللدود الإمام أحمد في زمن المأمون هو الذي أشعل جذوة هذه النار. هذا الأثر أخرجه عدد من المصنفين في المعتقد السلف كما ذكرت بتخريجه تخريج لصالح السنة وأثر حسن أخرج عبد الله بن أحمد في السنة والبخاري في خلق أفعال العباد والدارمي في الرد على الجهمية وفي نقضيه على جسم الباريسي العنيف ولا جري في الشريعة إلى آخره. طيب وهذا الأثر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما اقتضى به الإمام أحمد في المحنة اقتضى بقول جعفر بن محمد يعني جعفر قول جعفر بن محمد أن هذا صار إماما اقتضى به أحمد في فتنة خلق القرآن جعله عمدة عندهم أحمد. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة من جعفر بن محمد الصادق الذي يكذب عليه الشيعة الرافضة عليه نعمة الله ومن أكثر من كذب عليه مع جدي عليه ثم الحسين رضي الله عنهما كذبوا عليه هو صادق ليس كذابا وكان يعظم أبا بكر وعمر جعفر بن محمد كم كذبوا على جعفر بن محمد الصادق. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني الذي أخرجه ابن جرير بعده أيضا مسند صحيح عن سفيان بن عيينة أنه قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومن عمرو بن دينار كان من أفاضل التابعين الذين سمعوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال البيهقي بعد أن روى هذا الأثر في السنة الكبرى قال أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهوي ابن الإمام إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد وقريبه القاضي بمر محمد بن إسحاق كان قاضيا بمر قال أبي إسحاق بن راهوي وقد أدرك عمرو بن دينار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير يعني العبادلة الثلاثة من كبار فقهاء الصحابة وأجلة التابعين وعلى هذا مضى صدر الأمة. فعمر بن دينار لما يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة ما رؤوس مشايخه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة كبار فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أبو سعيد الخدري إلى آخر ما ذكرناه وجابر بن عبد الله. فهذا يدل على أن هذه العقيدة هي منقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون بهذا يعتقدون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ليس مخلوقا. وكما قال البيهقي في كتابه الاعتقاد كذلك هكذا وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان بن عيينة قال أدركت، يعني هذا كذلك جاء عن سفيان بن عيينة أنه كذلك أدرك مشايخهم يقولون بهذا. قال ورواه غيره عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعت، وكذلك روى الحميدي وغيره عن سفيان عن عمرو قال أدركت، ومشارب عمرو بن دينار من الصحابة ثم أكابر التابعين، هو حكاية إجماع منهم. انظروا كلام البياضي، هذه جملة مهمة من كلام البياضي. هذا البياضي يعتبر قول عمرو بن دينار نقلا لإجماع الصحابة على ذي العقيدة، وهذا مما يرد به على أهل الأهواء هؤلاء الذين يدعون أن الصحابة لا تكلموا بهذا ما قالوا هذا. فهذا معتقدهم، نقلوه أحد تلامذتهم من كبار تلامذتهم ومن أفاضل الرواة ومن ثقات وحفاظ الرواة عمرو بن دينار الذي روى عن أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا عنه. من قالوا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وأذكر يعني موقفا كان منذ أيام ما أرسل إلي أحد إخوانكم أبو زرع أوس المزبيقي، الطلبة الذي كان يحضرون معنا الدروس قبل أن يرجع إلى المزبيق، يعني يذكر أن أحد طلب الجماعة الإسلامية من الذين للأسف لما رجعوا إلى بلادهم لما رجع إلى مزبيق لم يجد له عدوا إلا من إخوانه من الدعاء الذين يدعون إلى الله إلى منهج السلف على قدر علمهم وعلى قدر جهدهم، إن كانوا ضعفاء إن كانوا قلة، لكن جهد هو المقل الذي يكون فيه البركة إن كان فيه إخلاص. أخونا أوس هو يعني له جهود طيبة في ترجمة بعض كلام العلماء وبعض كتاباته ومؤلفاته إلى لغة أهل بلدي كي تصل دعوة الحق إليه. جاءت المقل، طب حتى جاءت المقل هذا لا يعجبهم، لم تجد أحدا تعانده أو تخاصمه إلا من إخوانه، تركت رؤوس أهل البدع من رؤوس التصوف ورؤوس الحزبية ولا في التكفير ولا في المزمنين يدعي أنه يريد أن يصحح مصالح إخوانه، لا بأس طيب، لكن يكون العلم ليس بالجهل. فالشاهد أن أوسن لو ذكر في كتابة له أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، فجاء هذا الطالب وقال له من أين لك بهذه العبارة؟ هذه لم يقلها أحد من السلف، فكان عندهم جرأة، لم يقل أحد من السلف ولم أجدها ولم أقف عليها في أي كتاب من كتب السنة. الله صار علامة متبحرا اطلع على كل كتب السنة وأدرك هذه الحقيقة، وكأنه صار من كبار الباحثين، يعني يعتمد على بحثه هو مسكين، بدليل أنه لم يقرأ لم يطلع على طريق السنة. أين تبحرت؟ طب تواضع لله، تواضع لله، قل أنا لا يعني استذكر عليها ماذا الله استذكرت عليها هذه المقولة، لا هو يعني هؤلاء يتعلمون الجرأة، هم رويدة الإنترنت، مين كانوا درسوا في الجامعة وكانوا حصلوا دكتوراه، بعضهم كذلك لأنهم تربوا على هذا مع هذه السنة التي خلصت علينا في السنوات الأخيرة، تضرب أهل السنة ولا تجد عدوا إلا من أهل السنة. حدادية الجدد جدت الشيخ ربيع، الشيخ ربيع لا يؤمنهم من أفعالهم. فهذا الطالب لما أرسل إلى أو تذكر عليه كذلك الأمر فجزاء الله خيرا، سأل إنما الشفاء عليه السؤال، فأرسل إليه يسألني هل أنا ما هذه العبارة القطوة صحيحة أم لا؟ أجبته هذا الأثر وبيت له جهل هذا الطالب لو من الجماعة الإسلامية لما أطلق القول هكذا بجرأة، لو لم يعد أو لم ينقل عن السلف. هذا جعفر بن محمد يقول هذا لما سئل عن هذا، لأن هذا كان مصارعا عند السلف. القرآن خالق المخلوق، هو استشكلت عليه عبارة خالق أنه لم يقولها أحد، فكذا أطلق القول. لا، قال لا، أحد في زمن السلف استشكلت على بعضهم، فسأل معاوية بن عمار جعفر بن محمد فأجابه ليس بخالق ولا مخلوق، إنما القرآن كلام الله. فالشاهد بارك الله فيكم أن طالب العلم عليه أن يتحلى بالتواضع، بعدم التشبع بما لم يعطى. لا تتشبع بما لم تعطى إن كنت من كنت. العلماء يتواضعون ويستخدمون العبارات التي تليق بهم، والعالم يعني دائما يريد أن يزداد علما، لا أن يدعي أنه أحاط بكل شيء علما. فكيف بطالب يعني قد يكون في أول طريق العلم وإن كان متخرج من الجامعة الإسلامية، ليس كل من تخرج من الجامعة يكون حصر العلم الكثير الذي يريد أن يتصدر، إلا أن يكون بالفعل ضبط هذا العلم. فالشاهد أن هذا طالما يعني أرسل أو تنزيه الرد هذا كانوا كذلك لم يقنع به، مما يدل على أن هؤلاء ربوا على الكبر في أثر مع السلف. كذلك لا يقبل هذا، لم يذكر كتب المطر، لكن يقول في كتاب كتب المطر بل هذا أثر الذي هذا الأثر الذي اقتضى به أحمد في الفتنة، كما قال ابن تيمية أحمد اقتضى بكلام جعفر بن محمد هذا. فالجاهل يعني يعمي البصر إذا أضيف إليه الكبر، أن يكون الجاهل مستكبرا والعياذ بالله، فمما يمنعه عن قبول الهدى، مما يمنعه عن قبول الحق. فلعله يصل إليه هذا الدرس على أن ينزجر، أن يتوب إلى الله من التعالم والتقول على أهل السنة بما لا يعلمون. نعوذ بالله من الكبر والعجب بالنفس. خلاصة معتقد أهل السنة في هذا الباب، هم يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا وليس بخالق، وأنه بحرف وصوت، يعني سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا ليس كلاما نفسيا كما قالت الأشاعرة، ليس كلاما معنويا في النفس، إنما سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا يسمع، ولن يسمع الكلام إلا بحرف وصوت يميزه السامع. لكن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. إن صوت الله عز وجل فوق ما تتخيل العقول، قد جاء صفة صوت الله سبحانه في حديث جابر الذي روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل فيما أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن رب العالمين ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الكل سواء. انظروا إلى عرصات يوم القيامة، الصعيد اجتمع فيه مليارات من البشر منذ أن خلق آدم، منذ آدم إلى تقوم الساعة مليار تريليونات على حسب العدد الذي العدالة ظهر، أعداد لا تحصيها أنت، اجتمع في صعيد واحد كلهم يسمعون كلام الله صوت الله من بعد من قرب، كل يسمع أمر فوق مستوى العقول لا تتخيل العقول، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. فهو يريدون أن يجعلوا رب العالمين كالمخلوق، ويدعون أنهم ينزهون الرب، وفي الواقع يصفون الرب بصفات النقص. إذا كان رب العالمين اعتذر سبحانه أو ذكر لنا سبحانه في حق بني إسرائيل من عبد العجل وأقام عليهم الحجة لما اتخذ هذا العجل واتخذ قوم موسى من بعدهم حريين عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وسبحانه ذكر هذه العلة في العجل أنه لا يكلمهم. قال الفوزان لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يتكلم ليس بإله، كما قال في الآية الأخرى أخرج لهم عجلا جسد له خوار فقال هذا إلههم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع عليهم قولا، لا يرجع عليهم قولا لا يتكلم، فكيف يكون إلها؟ فالذي لا يتكلم هذا لا يصح أن يكون إلها. أرأيت كيف أن هؤلاء جعلوا رب العالمين في مقام لا يليق به سبحانه؟ لن يقدسوا الرب حق التقديس، لن ينزهوا الرب كما يدعون، بل تنقصوا الرب من حيث لا يشعرون. هم يريدون التنزيه في الدين، يقعون في مؤشر من التشبيه وأضل. فالقرآن كلام الله عز وجل، ومنه بدأ إليه يعود، والحديث بقية إن شاء الله أحيانا الله في المجلس القادم. أكتفي بهذا الآن وننتقل إلى مجلس أخلاق العلماء. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ثم بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعليق على توفيق الرحمن الودود، في التعليق على حديث ابن أبي داود فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في ليلة الجمعة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام الخامس والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. قال الإمام أبي داود: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال الشارح: معاني المفردات. قل أي يا صاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة، كلام مليكنا أي كلام الله سبحانه وتعالى، والمليك هو الملك، فالله هو مالك الملك. دانا أي اعتقد وانقاد. أفصحوا أظهروه للناس. المعنى العام: يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه غير مخلوق، وهو بحرف وصوت تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل عليه السلام فسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام صفة من صفات الله الذاتية الجارية، وهو سبحانه ما زال متصفا بالقدرة على الكلام، وهو سبحانه يتكلم بما شاء وكيف شاء وقتما شاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم بعد، الإيمان بأن رب العالمين يتكلم حقيقة، هذا الإيمان مما يميز السني المتبع المتبع للسلف الصالح عن المعتزلي ونحوه ممن وافقوا المعتزلة كليا أو جزئيا. أما الأشاعرة يزعمون أنهم يخالفون المعتزلة وبالتالي يخالفونهم ويردون عليهم، لكنهم في زملة أمرهم يتفقون على التأويل الحقيقة. فالتأويل عندهم منهج أصيل. سبحان الله، يعني الشيء يذكر قبل أن يعني تدخل في مسألة إثبات صفة الكلام، أذكر أن ابن رشد فيلسوف أندلسي معروف الذي صار علما في أوروبا وممن يعني صار مشهورا بشرح كتب أرسطو الذي يسمى بشارح أرسطو، هو نفسه في كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، فيقصد الحكمة هنا الفلسفة، بين أن تأويلات الأشاعرة والمعتزلة هي مما لا تقبله العقول، وإن كان يقول وقوله حق إن المعتزلة وإن كانوا كذلك لكنهم أصدق من الأشاعرة بالتزام مذهبهم، ليس عندهم تناقض. أما الأشاعرة عندهم تناقضات كثيرة، تناقضات كثيرة جدا تناقض سنن الله الكونية، والمعتزلة شكهم أشد وأضل في التأويل. وهذه مسألة يطول الكلام فيها، لكني أشرت إلى إشارة قبل أن أنساها. فالمعتزلة هم الذين تأولوا صفة الكلام لرب العالمين، وهم الذين أشاعوا هذه الفتنة في الأمة، فقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من مخلوقات الله. ولذلك قال المصنف هنا كل غير المخلوق كلام ملكنا، بذاك دان الأبقياء وأفصحوا. والمقصود بالأبقياء هم رؤوس هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هم رؤوس الأبقياء، ثم من جاء بعدهم ممن صار على نهجهم فهم أبقياء هذه الأمة المتبعون للسنة. نعم. طيب، فتنة خلق القرآن، نعم، هذه لم تظهر في زمن الصحابة لما ظهر البعض، والبعض يعني قد يلبس قائلا إن الصحابة لن يخوضوا هذه المسألة نفيا ولا إثباتا، هذا خطأ. كيف لم يخوضوا بهذا؟ كيف لم يثبتوا كلام الله وأثبتوا كلام الله حقيقة؟ يعتقدون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال قائل فما الدليل على بلوغ هذا أو ثبوت هذا عن الصحابة؟ كيف بلغك أن الصحابة يعتقدون ذلك؟ نكون هناك أثران هم حجة في هذا الباب. أول أثرين افتتح بهما شيخ المفسرين وإمام من أئمة السنة في القرن الثالث الهجري، هو محمد بن جرير الطبري رحمه الله، صاحب التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آية القرآن، هدفه التفسير، اجتهد تفسير الطبري وتفسير الجرير. كما قلت أنبه على طالب العلم أن يعلم العنوان الحقيقي لكل كتاب صنفه أئمة الإسلام خاصة الكتب المشهورة، يعرف عنوانها، يشتهد بشيء ولكن المصنف عنوانها بشيء آخر. فتفسير الطبري اسمه جامع البيان. طيب، والطبري له كتاب آخر ذكر فيه معتقداته الذي هو معتقد أهل السنة سماه بالصريح السنة. ولذلك قد كنت أعبت تحقيقه وصدر في العام 26 اللي بعد 400 28 بعد 400 يعني منذ يعني قرابة 17 عاما تقريبا هي الإبرازة الأولى ولم يصدر غيرها. فهذا الكتاب من أهم الكتب التي حفظت لنا بعض الآثار التي تبين لنا معتقد السلف الصالح، منها هذان الأثران. أول أثرين افتتح بهما ابن جرير كتابه لأنه كان يرد على من اتهمه زورا وبهتانا أنه يقول لفظ القرآن مخلوق ونحو ذلك، فصنف صريح السنة ليبين معتقده الذي معتقد السلف. فالأثر الأول الذي أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن معاوية بن عمار الدهلي أنا قال سألت جعفر بن محمد أي الصادق أنهم يقولون القرآن خالق أو مخلوق، فقال جعفر بن محمد ليس بخالق ولا مخلوق بل هو كلام الله عز وجل. هذا الأثر هو يعتبر من أهم الآثار التي تبين معتقد السلف الصالح في إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. هذا الأمر كان أثيرا قبل أن يظهر المعتزلة في زمن المأمون ويتمكنون من إطالة هذه الفتنة على مستوى العام. كانت هناك إرهاصات قبلها، لذلك جعفر بن محمد سئل عن هذا تتبعا لما كان موجودا يقولون يدعون أن القرآن أو يسألون أن القرآن خالق أم مخلوق، معناه أن الشيطان كان قد وضع به بذرة وإنما نمت وترعرعت على يد ابن أبي دؤاد الخصم اللدود الإمام أحمد في زمن المأمون، هو الذي أشعل جذوة هذه النار. هذا الأثر أخرجه عدد من المصنفين في المعتقد السلف كما ذكرت بتخريجه تخريج لصالح السنة، أثر حسن أخرج عبد الله بن أحمد في السنة والبخاري في خلق أفعال العباد والدارمي في الرد على الجهمية وفي نقضيه على بشر الماريسي العنيف ولا جرير في الشريعة إلى آخره. طيب، وهذا الأثر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما اقتضى به الإمام أحمد في المحنة، اقتضى بقول جعفر بن محمد، يعني جعفر قول جعفر بن محمد أن هذا صار إماما اقتضى به أحمد في فتنة خلق القرآن، جعله عمدة عندهم أحمد. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة من جعفر بن محمد الصادق الذي يكذب عليه الشيعة الرافضة عليه لعنة الله، ومن أكثر من كذب عليه مع علي مع جده علي ثم الحسين رضي الله عنهما، كذبوا عليه هو صادق ليس كذابا وكان يعظم أبا بكر وعمر جعفر بن محمد، كم كذبوا على جعفر بن محمد الصادق. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني الذي أخرجه ابن جرير بعده أيضا مسند صحيح عن سفيان بن عيينة أنه قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومن عمرو بن دينار كان من أفاضل التابعين الذين سمعوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال نعم البيهقي بعد أن روى هذا الأثر في السنة الكبرى قال أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهوي ابن الإمام إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد وقريبه القاضي بمر محمد بن إسحاق كان قاضيا بمر قال أبي إسحاق بن راهوي وقد أدرك عمرو بن دينار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير يعني العبادلة الثلاثة من كبار فقهاء الصحابة وأجلة التابعين وعلى هذا مضى صدر الأمة. فعمر بن دينار لما يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة ما رؤوس مشايخه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة كبار فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أبو سعيد الخدري إلى آخر ما ذكرناه وجابر بن عبد الله. فهذا يدل على أن هذه العقيدة هي مقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بهذا يعتقدون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ليس مخلوقا. وكما قال البيهقي في كتابه الاعتقاد كذلك فهكذا وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان بن عيينة قال أدركت يعني هذا كذلك جاء عن سفيان بن عيينة أنه كذلك أدرك مشايخهم يقولون بهذا. قال ورواه غيره عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعت وكذلك روى الحميدي وغيره عن سفيان عن عمرو قال أدركت ومشايخ عمرو بن دينار من الصحابة ثم أكابر التابعين هو حكاية إجماع منهم. انظروا كلام البيهقي هذه جملة مهمة من كلام البيهقي أن البيهقي يعتبر قول عمرو بن دينار هذا نقلا لإجماع الصحابة على هذه العقيدة وهذا مما يرد به على أهل الأهواء هؤلاء من يدعون أن الصحابة لا تكلموا بهذا ما قالوا هذا هذا معتقدهم نقلوه أحد كلام ذاتهم من كبار كلام ذاتهم ومن أفاضل الرواة ومن ثقات وحفاظ الرواة عمرو بن دينار الذي روى عن أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا عنهم من قالوا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وأذكر يعني موقفا منذ أيام ما أرسل إلي أحد إخوانكم وأقول أبو زرع أوس المزبيقي الطلبة الذي كان يحضرون معنا الدروس قبل أن يرجع إلى المزبيق يعني يذكر أن أحد طلب الجماعة الإسلامية من الذين للأسف لما رجعوا إلى بلادهم لما رجع إلى المزبيق لم يجد له عدوا إلا من إخوانه من الدعاء الذين يدعون إلى الله إلى منهج السلف على قدر علمهم وعلى قدر جهدهم إن كانوا ضعفاء إن كانوا قلة لكن جهد هو المقل الذي يكون فيه بركة إن كان فيه إخلاص. أخونا أوس هو يعني له جهود طيبة في ترجمة بعض كلام العلماء وبعض كتاباته ومؤلفاته إلى لغة أهل بلده كي تصل دعوة الحق إليه جاءت المقل طب حتى جاءت المقل هذا لا يعجبهم لم تجد أحدا تعانده أو تخاصمه إلا من إخوانه وتركت رؤوس أهل البدع من رؤوس التطرف رؤوس الحزبية ولا في التكفير هناك في المزبيق يدعي أنه يريد أن يصحح مصادر إخوانه لا بأس، طيب، لكن يكون العلم ليس بالجهل. فالشاهد أن أو سمع لو ذكر في كتابة له أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، فجاء هذا الطالب وقال له من أين لك بهذه العبارة؟ هذه لم يقولها أحد من السلف، فكان عندهم جرأة، لم يقول أحد من السلف ولم أجدها ولم أقف عليها في أي كتاب من كتب السنة، لكنه صار علامة متبحرا اطلع على كل كتب السنة وأدرك هذه الحقيقة، وكأنه صار من كبار الباحثين، يعني يعتمد على بحثه هو مسكين، بدليل أنه لم يقرأ لم يطلع على طريق السنة. أين البحاقة؟ طب تواضع لله، تواضع لله، قل أنا لا يعني استذكر عليها ماذا الله استذكرت عليها هذه المقولة، لا هو يعني هؤلاء يتعلمون الجرأة، هم رائدة الإنترنت، مين كانوا درسوا في الجامعة وكانوا حصلوا دكتوراه، بعضهم كذلك لأنهم تربوا على هذا مع هذه السنة التي خلصت علينا في السنوات الأخيرة، تضرب أهل السنة ولا تجد عدوا إلا من أهل السنة، حدادية الجدد جدت الشيخ ربيع، الشيخ ربيع لا يؤمنهم من أفعالهم. فهذا الطالب لما أرسل إلى أو تسكن عليه كذلك الأمر فجزاء الله خيرا، سأل إنما الشفاء العلي السؤال، فأرسل إليه يسألني هل أنا ما هذه العبارة التي قلتها صحيحة أم لا؟ أجبته هذا الأثر، وبقيت له جهل هذا الطالب لو من الجماعة الإسلامية لما أطلق القول هكذا بجرأة، لو لم يعد أو لم ينقل عن السلف. هذا جعفر بن محمد يقول هذا لما سئل عن هذا، لأن هذا كان مصارعا عند السلف. القرآن خالق أم مخلوق؟ هو استشكلت عليه عبارة خالق، أنه لم يقولها أحد فكذا أطلق القول. لا، قال لا، أحد في زمن السلف استشكلت على بعضهم فسأل معاوية بن عمار جعفر بن محمد فأجابه ليس بخالق ولا مخلوق، إنما القرآن كلام الله. فالشاهد بارك الله فيكم أن طالب العلم عليه أن يتحلى بالتواضع بعدم التشبع بما لم يعطى، لا تتشبع بما لم تعطى، إن كنت من كنت العلماء يتواضعون ويستخدمون العبارات التي تليق بهم، والعالم يعني دائما يريد أن يزداد علما لا أن يدعي أنه أحاط بكل شيء علما، فكيف بطالب يعني قد يكون في أول طريق العلم وإن كان متخرج من الجامعة الإسلامية، ليس كل من تخرج من الجامعة يكون حصر العلم الكثير الذي يريد أن يتصدر إلا أن يكون بالفعل ضبط هذا العلم. فالشاهد أن هذا الطالب لما يعني أرسل أوصل إليه الرد هذا كانوا كذلك لم يقنع به، لم يدل على أن هؤلاء ربوا على الكبر في أثر مع السلف، كذلك لا يقبل هذا لم يذكر كتب المطر، لكن تقول في كتاب كتب المطر بل هذا أثر الذي هذا الأثر الذي اقتضى به أحمد في الفتنة، كما قال ابن تيمية أحمد اقتضى بكلام جعفر بن محمد هذا. فالجاهل يعني يعمي البصر إذا أضيف إليه الكبر، أن يكون الجاهل مستكبرا والعياذ بالله، فمما يمنعه عن قبول الهدى، مما يمنعه عن قبول الحق. فلعله يصل إليه هذا الدرس على أن ينزجر أن يتوب إلى الله من التعالم والتقول على أهل السنة بما لا يعلمون. نعوذ بالله من الكبر والعجب بالنفس. خلاصة معتقد أهل السنة في هذا الباب، هم يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا وليس بخالق، وأنه بحرف وصوت، يعني سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا ليس كلاما نفسيا كما قالت الأشاعرة، ليس كلاما معنويا في النفس، إنما سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا يسمع، ولن يسمع الكلام إلا بحرف وصوت يميزه السامع، لكن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. إن صوت الله عز وجل فوق ما تتخيل العقول، قد جاء صفة صوت الله سبحانه في حديث جابر الذي رواه عنه عبد الله بن محمد بن عقيل كما أخرجه البخاري في خلق أقوال العباد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن رب العالمين ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الكل سواء. انظروا إلى عرصات يوم القيامة، الصعيد اجتمع فيه مليارات من البشر منذ خلق آدم، منذ آدم إلى تقوم الساعة مليارات تريليونات على حسب العدد الذي العدالة ظهر، أعداد لا تحصيها أنت، اجتمعت في صعيد واحد كلهم يسمعون كلام الله صوت الله من بعد من قرب، كل يسمع أمر فوق مستوى العقول لا تتخيل العقول، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهؤلاء يريدون أن يجعلوا رب العالمين كالمخلوق ويدعون أنهم ينزهون الرب، وفي الواقع يصفون الرب بصفات النقص. إذا كان رب العالمين اعتذر سبحانه أو ذكر لنا سبحانه في حق بني إسرائيل من عبد العجل وأقام عليهم الحجة لما اتخذ هذا العجل واتخذ قوم موسى من بعدهم حريين عجلا جسدا لهم خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وسبحانه ذكر هذه العلة في العجل أنه لا يكلمهم، قال الفوزان لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يتكلم ليس بإله، كما قال في الآية الأخرى أخرج لهم عجلا جسد له خوار فقال هذا إلههم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع عليهم قولا، لا يرجع عليهم قولا لا يتكلم، فكيف يكون إلها؟ فالذي لا يتكلم فهذا لا يصح أن يكون إلها. أرأيت كيف أن هؤلاء جعلوا رب العالمين في مقام لا يليق به سبحانه؟ لن يقدسوا الرب حق التقديس، لن ينزهوا الرب كما يدعون، بل تنقصوا الرب من حيث لا يشعرون، هم يريدون التنزيه في الدين، يقعون في مؤشر من التشبيه وأضل. فالقرآن كلام الله عز وجل، ومنه بدأ إليه يعود، والحديث بقية إن شاء الله محيانا الله في المجلس القادم، أكتفي بهذا الآن وننتقل إلى مجلس أخلاق العلماء. صلى الله عليه وسلم وعلى آله.